عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: ظهر من ذلك التنافي بين إضافة البيع إلى غيره وإضافة الكلي إلى نفسه أو قصده من غير إضافة. كان كلامنا أخيرا في أن مورد بحثنا عليكم السلام أعني جعل العوض ثمنا أو مثمنا في ذمة الغير. مورد بحثنا هذا مشتمل على عنوانين: عنوان أصل المعاملة المتمثلة في البيع أو الشراء، وعنوان الكلي أو ما في الذمة. والنسبة بين العنوانين كما ذكرنا هناك احتمالات أربعة، تقدم الكلام في ثلاثة منها، وبلغ الكلام فعلا إلى الاحتمال الرابع، وهو احتمال الجمع عليكم السلام بين المتنافيين، بأن أضاف أصل المعاملة بيعا أو شراء إلى الغير، وأما الكلي أو ما في الذمة فقد نسبه إلى نفسه، أو لا أقل قصد من الذمة ذمة نفسه من دون أن تتحقق إضافة في اللفظ، كما إذا قال اشتريت هذا المتاع لفلان بكذا في ذمتي. ففي الحقيقة الشراء وقع للغير، قال اشتريت لفلان عليكم السلام، وأن المثمن يدخل في ملك الغير، إلا أن العاقد صار مشغول الذمة بدفع الثمن، فعليه أن يخرج الثمن عن عهدته، أو عكس هذا الفرض بأن نسب أصل المعاملة لنفسه، وأن المثمن يدخل في ملكه، إلا أن الكلية أو ما في الذمة فقد أضافه للغير، أو لا أقل قصد من الذمة ذمة الغير. بأن قال مثلا اشتريت هذا المتاع لنفسي مو لفلان، اشتريت هذا المتاع لنفسي بكذا في ذمة فلان. فالشراء في الحقيقة منسوب إليه إلى العاقد وواقع له، وأن المثمن يدخل في ملكه، ولكن الذمة قد أضافها لفلان فجعل ذمة الغير مشغولة بدفع الثمن. قال بكذا في ذمة فلان. فهذان فرضان متنافيان متعاكسان، فما حكمهما؟ أفاد قدس سره في بيان الحكم أن الفضول أو العاقد إن كان قصده الجمع بين المتنافيين، بأن كان قصده الشراء للغير وكون الثمن في ذمته معا، يعني هم الشراء للغير وهم الثمن في ذمته، أو بالعكس الشراء لنفسه والثمن في ذمة الغير معا. فإن كان القصد الجمع بين المتنافيين فهذا في نظر الشيخ قدس سره من المحالات، ولا يمكن أن يتعلق به قصد جدي أصلا. وأما إذا كان القصد الواقعي متوجها لأحدهما غاية الأمر أنه، يعني أن ذلك الأحد غاية الأمر أنه مردد بين أن يكون لنفسه أي نفس العاقد أو لغيره. فإن كان القصد هكذا فقد بين قدس سره حكم كل فرض على حدة، حكم كل فرض على حدة. أما الفرض الأول اشتريت لفلان هذا المتاع بدرهم، كما في تعبير المتن أو في مثال المتن، اشتريت لفلان هذا المتاع بدرهم في ذمتي، هذا كان الفرض الأول. أصل المعاملة الشراء أضاف لمن؟ أضاف للغير، اشتريت لفلان، ولكن الذمة سإما صرح كما في هذا المثال، أو إذا ما مصرح يقصد من الذمة ذمة نفسه، ولكن الذمة أضافها لمن أو نسبها لمن؟ لنفسه. قال في ذمتي، فالشراء للغير ولكن الثمن في ذمة العاقد، هذا الفرض الأول. أما الفرض الأول أعني اشتريت لفلان هذا الشيء بدرهم في ذمتي، فقد ذكر قدس سره فيه احتمالين. الاحتمال الأول أن تكون المعاملة هذه باطلة، لأنها بمنزلة من يشتري بما بعين مال الغير متاعا للغير، لأنها بمنزلة وفي قوة وفي حكم من يشتري بعين مال الغير متاعا للغير بمنزلة هذا في البطلان. ليش؟ لانتفاء قصد المعاوضة الحقيقية في كليهما، أعني مورد في ذمتي اللي هي مسألتنا فرضنا الأول، ومورد بعين ماله، هذا اللي قلنا بمنزلة شنو؟ من اشترى بعين مال الغير متاعا للغير. مرة أنا أقول اشتريت لفلان هذا الثوب بكذا في ذمتي، ومرة شنو هم أشتري بعين ماله فمتاع من هو إله، فهذا بمنزلة هذا في البطلان لانتفاء قصد المعاوضة الحقيقية في كليهما. ليش قصد المعاوضة الحقيقية منتف؟ وذلك لأن المعاوضة الحقيقية قائمة على أن العوض من ملك أي إنسان خرج، فلا بد أن يدخل المعوض في ملك الذي خرج العوض منه، لا في ملك شخص آخر. وفيما نحن فيه هذا الأمر منتف ولا وجود له، لأن المثمن من خرج والعوض وين دخل؟ المثمن دخل في ملك ذاك الغير، بينما العوض من طلع؟ طلع من كيس العاقد. فالعوض لابد يدخل من أين خرج؟ لابد المعوض يدخل في ملك ذاك الذي خرج العوض منه، وهذا الأمر منتف فيما نحن فيه. فإذا المعاوضة ليست إلا صورية عليكم السلام، فمن هذه الجهة تبطل. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الآخر، احتمال أن تكون هذه المعاملة صحيحة، ولكن في صحتها احتمالان. واحد، احتمال أن تكون صحيحة لنفس العاقد مو لصاحب الذمة، يعني مو للغير، هو باع العفو اشترى لفلان، والحال احنا نقول هنا نقول المعاملة صحيحة واقع علما لنفس العاقد. احتمال رقم واحد، احتمال أن تكون المعاملة صحيحة لنفس العاقد وأنها تقع لنفس العاقد، ولكن بعد إلغاء وقطع النظر عن قيدي لفلان. هذا كنا نقطع النظر عنه، إذا قلنا لفلان المفروض الشرائط لفلان فمو لنفس العاقد. اثنين، واحتمال أن تكون صحيحة للغير ولكن بعد إلغاء وقطع النظر عن قيدي في ذمتي الذي قاله منه، الذي قاله العاقد. هذا كله حكم الفرض الأول اللي قلنا فيه احتمالان، احتمال البطلان لماذا واحتمال الصحة، وفي صحتها اكو احتمالان. نطبق الآن هذا المقدار
قال رحمه الله ظهر. هذا جواب لمن؟ جواب للشرط اللي ابتدأ به بقوله في الدرس الماضي وحيث عرفته، يعني عرفت الاحتمال الأول والاحتمال الثاني والثالث، وصل وين؟ ظهر من ذلك الاحتمال الرابع اللي هو التنافي بين إضافة البيع إلى غيره وإضافة الكل علما إلى نفسه. أو إيش قلنا؟ أو قلنا مرة لا، هو ما يضيف الكل إلى نفسه يعني تصريحا في اللفظ، وإنما يقصد أو قصده، يعني قصد الكل، وأنه قصد من الذمة ذمة نفسه من غير إضافة في اللفظ. وهذا مثاله مثل إيش قلنا؟ كما لو قال اشتريت هذا المتاع لفلان بدرهم في ذمتي، فالشراء أصل المعاملة أضاف علما للغير، لا قال اشتريت لفلان، ولكن الذمة أضاف ونسب علما إلى نفسه، أو إذا ماكو إضافة يعني ماكو تصريح في اللفظ قصد من الذمة ذمة نفسه. وكذا هذا الفرض الثاني اللي يعاكسه اللي ينافيه، وكذا قال وكذا ظهر التنافي بين منو منو؟ بين إضافة البيع إلى نفسه. مثاله شنو؟ اشتريت هذا المتاع لنفسي. أرجع العبارة، إضافة البيع إلى نفسه وإضافة الكلي، يعني كلي ما في الذمة، يعني الذمة أضاف لمن؟ إلى غيره. إيش قال؟ اشتريت هذا المتاع لنفسي بدرهم في ذمة فلان، فالذمة الكلي ما في الذمة أضاف لمن؟ للغير، وأصل المعاملة أصل الشراء نسب لنفسه. أكو تنافي يقول، فلو جمع بين المتنافيين. الآن إذا كان قصد العاقد الجمع بين المتنافيين، فهذا شنو قال؟ هذا تناف، وهذا من المحالات، ويستحيل أن يكون الإنسان يقصد كليهما معا والحال هما متنافيان. وأما إذا كان قصد العاقد مو الجمع بين المتنافيين، لا، وإنما القصد الواقعي متعلق بمن؟ بأحدهما، غاية الأمر هذا أحدهما مردد بين أن يكون لنفسه أو لغيره. هذا اللي يعبر عنه يقول فلو جمع بين المتنافيين بأن قال اشتريت هذا لفلان بدرهم في ذمتي، الفرض الأول، أو لاحظوا الترديد، يعني مو قصد اثنينات، لا، وإنما إما هذا أو هذا، أو اشتريت هذا لنفسي بدرهم في ذمة فلان، الفرض الثاني. قلنا في التقرير إذا كان قصد العاقد أحدهما، وكان هذا الأحد مردد بين أن يكون لنفس العاقد أو لغيره، قلنا بين الشيخ رحمه الله حكم كل فرض على حدة. أما الفرض الأول اللي قررناه، قال ففي الفرض الأول، وين الفرض الأول؟ اشتريت هذا لفلان بدرهم في ذمتي. قال ففي الفرض الأول يحتمل احتمالان. الاحتمال الأول البطلان، أن تكون هذه المعاملة باطلة. لماذا؟ لأنها في قوة وبمنزلة شخص اشترى بعين مال الغير متاعا للغير. قال ليش؟ لأنه في حكمي وبمنزلتي وفي قوتي شراء شيء للغير بعين مال الغير في البطلان. ليش باطل؟ لانتفاء قصد المعاوضة الحقيقية في كليهما، ليش منتف قصد المعاوضة؟ لأن المعاوضة الحقيقية قائمة على أن العوض من ملك أي شخص خرج، فلا بد للمعوض أن يدخل في ذلك الملك الذي خرج العوض منه، لا في ملك شخص آخر. وفيما نحن في هذا الأمر منتف غير متحقق، إذن المعاوضة صورية فقط فتبطل من هذه الجهة. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني اللي قررنا قال ويحتمل، قلنا الاحتمال الآخر ويحتمل أن تكون المعاملة صحيحة، ولكن في صحتها قلنا احتمالان. وين الاحتمالان؟ قال ويحتمل إلغاء أحد القيدين وتصحيح المعاملة لنفسه. هذا الاحتمال رقم واحد، وأن المعاملة صحيحة علما لنفس العاقد، بس هذا شو وقت بعد إلغاء قيد لفلان أو لغيره. الاحتمال رقم اثنين، بس هذا متى؟ بعد إلغاء قيد في ذمتي. هذا كله حكم الفرض الأول. وفي الثاني، وأما الفرض الثاني بالتقرير وين وصلنا؟ وأما الفرض الثاني أعني اشتريت هذا، أعني اشتريت هذا لنفسي بدرهم في ذمة فلان. فذكر قدس سره في هذا الفرض احتمالين أيضا. الاحتمال الأول أن تكون هذه المسألة من قبيل المسألة الثالثة من مسائل البيع الفضولي، أعني بيع الفضولي مالا غير لنفسه، والتي كان حكمها أنه بعد إجازة المالك الأصيل تقع المعاملة للمالك المجيز. ففيما نحن فيه كذلك، فإنه بعد إجازة صاحب الذمة المعاملة للنفس لنفس العاقد. والإنسان هو ما له علاقة يجيز من نفسه، بس قال في ذمة فلان، احنا كن روح لفلان صاحب الذمة مخلى الثمن في ذمته، خلى ذمته مشغولة بدفع الثمن. فكذلك فيما نحن فيه، فإنه بعد إجازة صاحب الذمة تقع المعاملة لمن؟ تقع المعاملة للمجيز، أعني صاحب الذمة على العاقدين. غاية الأمر هنا العاقد يخلي الشراء له والمتاع يدخل بملكه، بس الفلوس من يطلع؟ يطلع من عهدة ذاك الغير الفلان. زين، احنا اساسا العاقد شلون يقدر يتلفظ بهذه الصيغه؟ احنا نفكون نصحح للمعامله، نكون نصحح للمعامله حتى نروح علما الى صاحب الذمه ونطلق بابه ونقول له يا بنت تجيز او ترد. فاساسا نحتاج تصحيح المعامله علما للعاقد، للعاقد الذي قال اشتريت هذا المتاع لنفسي بكذا في ذمه فلان. غاية الأمر يحتاج هذه الإضافة، غاية الأمر أنه أولا لا بد من تصحيح المعاملة. حتى ليش؟ حتى يتمشى من العاقد قصد المعاوضة الحقيقية. والله مهم، احنا رحنا للإمن، رحنا إلى صاحب الذمة وطلبنا منه الرد أو الإجازة، بخلنا نصحح أصل المعاملة. هو أصل العاقد يتمشى منه قصد المعاوضة الحقيقية، المتاع يخلي بجيبه والفلوس يقول له روح أخذ من فلان. أصلا هذه المعاملة صحيحة لو مو صحيحة؟ يتمشى منه قصد المعارض. شلون في العبادات نقول احنا نريد اساسا ان يتمشى منه قصد القربة قبل ما نجي نبحث انه هاي الصلاة صحيحة او مو صحيحة وامثال ذلك. فهنا كذلك لابد اولا من تصحيح المعاملة علما للعاقد حتى يتمشى منه قصد المعاوضة الحقيقية. وتصحيح المعاملة يتم بالبناء على التملك في ذمة الغير اعتقادا بأن يعتقد العاقد بأن يعتقد أنه مالك للدرهم في ذمة الغير، إما من باب القرض يوم من الأيام منطي قرض أو غيره غير باب القرض، فديوم الأيام صار بيناتهم مصالحة وهذا العاقد إلى فالدرهم في ذمة منه في ذمة ذاك الغير، واليوم شنو يحول المشتري المن البائع العفو البائع يحول عليه من يحول على ذمة ذاك الغير. إما من باب القرض بأن يعتقد أنه مالك للدرهم في ذمة الغير، إما من باب القرض أو غيره، واستنادا إلى هذا الاعتقاد واستنادا إلى هذا الاعتقاد قال في ذمة فلان وقصد المعاوضة الحقيقية. صارت عنده معاوضة حقيقية لو ما صارت يقول للبائع انت روح اخذ الفلوس منك ذاك، يقول لك على اساس انت المثمن يروح بجيبه، يقول لا مو انا في يوم من الايام منطي قرض فاني الي درهم في ذمته فروح اخذ الدرهم منه، حتى يصدق حتى يتمشى منا قصد المعاوضة الحقيقية يكون صحح المعاملة. تصحيح المعاملة بالبناء على التملك في ذمة الغير اعتقادا بأن يعتقد العاقد أنه مالك للدرهم في ذمة الغير إما من باب القرض أو غيره، واستنادا إلى هذا الاعتقاد قال في ذمة فلان وقصد المعاوضة الحقيقية فارجة. ثم بعد ذلك انكشف الحال لديه وأنه كان مشتبها في ذلك، ويطلب زيد طلع محول على عمرو مثلا، وبعد ذلك انكشف إلى الحال وأنه شنو وأنه كان مشتبها في ذلك ولم يكن مالكا للدرهم في ذمة الغير، فعندها يسقط العاقد فعندها يسقط العاقد عن محله من الإعراب، ويبقى في الميدان منه صاحب الذمة لذا يناط الحكم بإجازته. فمو صححنا المعاملة ورا ما صححنا الروح المن الروح لصاحب الذمة. ليش الروح له؟ لأن هو الوحيد باقي في الميدان، العقد بعد ما له محل. ليش سقط اعتباره؟ ليش سقط؟ لأنه تبين أنه انكشف الحال بعدين أنه ما مالك درهم في ذمة الغير. فنروح لذاك الغير صاحب الذمة نقول له يا بتش معاملة أكو، تريد تشتري أو ما تريد، يعني تجيد أو لا أو تريد. هذا هو الاحتمال الأول من الفرض الثاني. قلنا الفرض الثاني قال وفي الثاني يحتمل، قلنا أيضا ذكر الشيخ رحمه الله احتمالين، الاحتمال الأول لهذا الآن قررناه، قال وفي الثاني، يا هو الثاني اشتريت هذا لنفسي بدرهم في ذمة فلان، قال يحتمل فيه احتمالين. الاحتمال الأول يحتمل كون هذا الفرض من قبيل المسألة الثالثة مئة من مسائل البيع الفضولي، يعني من قبيل شرائه لنفسه بعين مال الغير، فيقع للغير شوكت بعد إجازته. لكن شوكت بعد تصحيح المعامل للعاقد. قال لكن بعد تصحيح المعاوضة للعاقد بمن يتم هذا التصحيح؟ قال يتم بالبناء على التملك في ذمة الغير. قال اعتقادا. تذكرون سابقا قلنا قضية البناء على التملك أكو شيئا إما عدوانا وإما اعتقادا. عدوانا هنا ليش ما ذكره؟ ليش ذكر فقط اعتقادا؟ لأنه عدوانا هذا يتعلق وين؟ يتعلق بالغاصب وليس هذا غاصبا، هذا لم يكن غاصبا حتى نقول عدوانا، وإنما اعتقادا فقط، يعتقد أنه مالك للدرهم في ذمة الغير. قال اعتقادا. الاحتمال الثاني ويحتمل الصحة. الاحتمال الآخر، الاحتمال الآخر وين؟ في الفرض الثاني. الاحتمال الآخر أن المعاملة صحيحة ولكنها تقع لنفس العاقد، وهذا اختلف عن الاحتمال الأول. الاحتمال الأول يقول أن المعاملة تقع لصاحب الذمة للغير بعد إجازته. الاحتمال الثاني يقول لا، بعد المعاملة هذه صحيحة وتقع لنفس العاقد. وأما قيد في ذمة فلان الذي ذكر أخيرا فهو ملغا. ليش ملغا؟ لأنه ذكر ابتداء وأولا ذكر قيدا لنفسي، وظاهر هذا القيد بل صريحه في أن الشراء لنفسه أي لنفس العاقد. وعندها فأي شيء يأتي متأخرا وينافي هذا المعنى فهو ملغى. فإذا العقد صحيح وواقع لنفس العاقد. لذا قال ويحتمل الصحة، بس هذا شو وقت الصحة؟ بإلغاء قيد في ذمة فلان، ذمة الغير، بإلغاء قيد في ذمة فلان أي ذمة الغير. ليش؟ لأن تقييد الشراء أولا مو قال لنفسي اشتريت هذا المتاع لنفسي، لأن تقييد الشراء أولا ابتداء بكونه لنفسه يوجب بعد ماذا؟ يوجب إلغاء ما ينافيه من إضافة الذمة إلى الغير. إذن بين حكم كل فرض على حدة. الفرض الأول فيه احتمالان، والاحتمال الثاني منهم فيهما أيضا في الصحة احتمالان، والفرض الثاني فيه احتمالان. لذا قال بعد أن كانت المسألة هكذا فهي غير صافية عن محل التأمل. قال والمسألة تحتاج إلى تأمل. لأن نجري الفرض الأول باحتمالان، بطلان وصحة، وفي صحتها أكو احتمالان لنفس العاقد أو للغير، وهذا يكون شنو؟ بعد إلغاء أحد القيدين. نجي للفرض الثاني فيه احتمالان، احتمال الصحة لمن؟ لصاحب الذمة بعد إجازته، واحتمال لا أن المعاملة صحيحة لنفس العاقد. فهناك تضارب في الاحتمالات، لذا المسألة بحاجة إلى تأمل. ثم أنه بعد أن انجر الكلام إلى مسألة الجمع بين المتنافيين، رأى قدس سره من المناسب أن يتعرض لكلام العلامة في التذكرة ثم ينقده ويحلله. قال العلامة في التذكرة لو اشترى فضوليا، شخص اشترى فضوليا يعني اشترى متاعا فضوليا، هذا الشخص الفضولي الذي اشترى متاعا لا يخرج عن أحد أمرين، فرع ألف. قال فإن كان، كان منه شراء الفضولي بعين مال الغير، بعين مال الغير يعني معاملة شخصية، بعين مال الغير يعني راح أخذ فلوس من الغير وراح اشترى متاع. الآن هذا الشراء من الفضولي هل هو للمالك الأصيل أو لنفسه؟ العبارة مطلقة من هذه الناحية. مو قال لو اشترى فضوليا متاعا، زين المتاع من اشترى؟ اشترى للمالك الأصيل اللي ماخذ الفلوس من عنده، لو لا اشترى لنفسه. العبارة مطلقة من هذه الناحية، ما فيها قيد. العبارة عبارة التذكرة، لم يوجد فيها أي تقييد نستفيد منه ماذا؟ أن الشراء للمالك أم لنفسه. فحينئذ إطلاق العبارة يشمل كلا الحالين أو كلا الموردين. قال فإن كان الشراء بعين مال الغير، الحكم ماذا؟ قال فالخلاف ألف لام عهدية. يعني شو يقول؟ يقول فذاك الخلاف المعهود والمتعارف الذي ذكرناه في أوائل المسألة الأولى من مسائل البيع الفضولي، ذلك الخلاف بعينه يجري فيما نحن فيه. ما هو ذاك الخلاف المعهود؟ ما هو ذلك الخلاف؟ وهو أن جمعا من الفقهاء قالوا ببطلان شراء الفضولي رأسا، وأن الإجازة لا تجدي نفعا إلا أن المشهور قالوا بالصحة التعليقية، وأن معاملة الفضولي متوقفة على الإجازة. فإن أجاز المالك صحة المعاملة صحة فعلية، كانت تعليقية كانت توقيفية، الآن بعد الإجازة تصير صحة فعلية خارجة، وإن رد المعاملة بطلت. هذا الخلاف، هذا الخلاف المعهود بعينه يجري ويسري فيما نحن فيه. قال فالخلاف ألف لام للعهد، العهد الذكري يعني ذلك الخلاف المعهود المذكور في أوائل المسألة، الخلاف في البطلان والوقف على الإجازة. في البطلان هذا رأي الأول، والوقف على الإجازة الرأي الآخر اللي هو رأي المشهور. فالخلاف هنا مبتدأ، خبر وين؟ جملة في البطلان. قال فالخلاف في البطلان والوقف، والوقف على الإجازة. نفس الخلاف هنا يأتي، هذا هو رأي مشهور فقهاء الإسلام قبل إلا أن أبا حنيفة، هذا هو رأي مشهور فقهاء الإسلام أن معاملة الفضولي برؤيان مسلكان فهمان. مسلك يقول هاي المعاملة تكون من أساسها باطلة وحتى الإجازة ما تجدي، ومسلك تقول لا، الإجازة ماذا؟ المعاملة توقيفية، إن أجاز المالك صحت، إن رد بطلت. هذا هو رأي مشهور فقهاء الإسلام. إلا أن أبا حنيفة قال إن الشراء المذكور صحيح، هذا الشراء صحيح، ويقع لمن؟ ويقع للمشتري الفضولي، يعني لا للمالك الأصيل. ما مو للمالك الأصيل، وإنما علما للمشتري الفضولي. إلا أن أبا حنيفة قال يقع للمشتري الفضولي بعد ما اكتفى، قال بكل حال، في بعض النسخ لكل حال. يعني شنو لكل حال؟ يعني سواء في حال الإجازة أم في حال الرد. هذا فقه الحنفية. يعني المالك الأصيل لو ينادي بأعلى صوته على المنابر يقول يا بأني رديت المعاملة بطلت ما أريدك، يقول مع ذلك المعاملة تقع علما للمشتري الفضولي، لأنه عقد وأجرى العقد وأجرى معاملة، قال اشتريت هذا لنفسي في ذمة فلان. روحوا لفلان يقول يا أبا فلان، يقول أنا ما أريد المعاملة غير تقول في ذمتي. مع ذلك يقول يقع للمشتري الفضولي بكل حال، أي سواء في حال إجازة المالك أم في حال الرد. هذا كل فرع ألف. إذا كان شراء الفضولي شراء شخصي، يعني شنو؟ معاملة شخصية بعين مال الغير. فرع باء وإن كان الشراء في الذمة. وهذا ما سيأتي الكلام فيه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسن الله إليكم وآلئكم.